بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع هذه الآيات العظيمة من سورة صاد، وكانت آخر آية كنا توقفنا عندها هي قول الله جل وعلا: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقد سبق بيان قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى تفسيرا لهذه الآية الكريمة، وبيانا لما جاء في معناها، وهذا كله داخل فيما صدر عن هؤلاء الكفرة المعرضون عن دعوة الحق، المعاندون لأنبياء الله تبارك وتعالى، بل لخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى ببعثته فيهم، إلا أنهم لشقاوتهم واستكبارهم أعرضوا عن هذه الدعوة المباركة العظيمة، أعرضوا عن دعوة الحق. ودائما أهل الباطل في ردهم للحق لهم أساليبهم ولهم طرقهم. هذه الأساليب والطرق لا تخرج عن تلبيسهم مرة وعن تكذيبهم مرة أخرى وعن اتهاماتهم وافتراءاتهم مرات أخرى، وكذلك يفعلون. ومن إعراض هؤلاء وتكذيبهم واستهزائهم بما جاءهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام، أخذوا يتحدونه بمثل هذا التحدي بقولهم، وقالوا: ربنا عجل قبل يوم الحساب، أي نصيبنا من هذا العذاب الذي تدعي أو الذي تزعم. وذكرنا من فوائد هذا أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، وأنهم يؤمنون بيوم الحساب، وهذا الإيمان يكون حج عليهم يوم القيامة، يكون حج عليهم يوم القيامة، لأن كل ما يعتقده الإنسان يكون حج عليه يوم القيامة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن في هذا الكتاب العزيز: والقرآن حجة لك أو عليك، يكون حجة لك، يحاج عنك يوم القيامة إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، إذا أقمت حدوده، إذا تدبرت آياته ومعانيه، يكون حجة لك يوم القيامة، وستؤجر ويثيبك الله تبارك وتعالى على كل عمل عملته في هذا الكتاب أو مع هذا الكتاب. تلوته تؤجر على كل حرف تقرأه، تعلمت وتفقهت هذا الكتاب تؤجر على كل علم تعلمته من هذا الكتاب، عملت بما علمت تؤجر على كل عمل عملته بهذا العلم من هذا الكتاب، دعوت إليه، دعوت إليه، حفظته غيرك، أقرأته غيرك، تؤجر على كل شيء تعلق بهذا الكتاب. وهذا فضل عظيم يا إخوان. ولهذا كان أهل القرآن بهذا المعنى الشامل هم الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى. أهل القرآن يعيشون مع القرآن، يعيشون مع القرآن حقيقة، يعيشون مع ما وصف الله عز وجل به نفسه، فيزدادون إيمانا، يزدادون حبا في الله عز وجل، تعظيما له تبارك وتعالى، خوفا منه جل وعلا. كل ما تعلق بهذا الكتاب المؤمن في خير، معه في خير، مصداقا لبشرى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه خيرية في جانب من هذه الجوانب، في جانب من هذه الجوانب التي ذكرناها وما أكثرها. ولهذا ما زالت هذه الأمة ارتباطها بقرآنها بكلام ربها عظيم منذ فجر هذه الرسالة، إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى هذا الارتباط وبهذه الصورة، والناس الآن ولله الحمد يرجعون إلى كتاب الله تبارك وتعالى، يرجعون إلى حفظه وتحفيظه وتعليمه وتفسيره وما إلى ذلك من هذه الأمور النافعة الطيبة المباركة التي عزة الأمة لا تكون إلا بها، عزة الأمة لا تكون إلا بها، لأن عزة الأمة في كتاب ربها تبارك وتعالى. على هذا النهج القويم، المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بعد أن ذكرنا ما تعلق من فوائد هذه الآية، جاء قول الله تبارك وتعالى، وفي هذا مناسبة عظيمة، قول الله جل وعلا بعد هذا الابتلاء، وهذا من الابتلاء الذي ابتلى الله عز وجل به خير خلقه. ونحن نعلم أن البلاء مرتبط بالإيمان، مرتبط بدرجة المبتلى، كلما كان وكلما كانت منزلته عند الله جل وعلا رفيعة كان الابتلاء عليه شديد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، أي من الله تبارك وتعالى، ومن سخط فله السخط، أي من الله تبارك وتعالى. فكلما كان المؤمن أقوى إيمانا كلما كان بلاؤه عظيم، كلما ازداد بلاؤه، على خلاف القاعدة التي عند الجهال وعند عامة الناس، إذا ابتلي أحدهم أخذ يتسخط بلسانه، وهذا يدل على ما في جنانه، يقول: وش عملت أنا ربي حتى أصاب بمثل هذه المصائب؟ تسمعون هذا؟ يقول: حرقت الجامعة أنا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا نوع من أنواع التسخط على قضاء الله وقدره، على ما ابتلى الله عز وجل به عبده. ولو وقف عند هذه النصوص وعلم هذه الحقيقة لكان صابرا محتسبا حامدا ربه عز وجل، لأن أمر المؤمن كله خير، كله خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. وهذا الخطاب وجهه الله تبارك وتعالى لسيد المؤمنين، لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال له بعد ذلك: اصبر على ما يقولون. وهذا صبر على نوع من أنواع الابتلاء، لأن المؤمن وسادات المؤمنين يبتلون بأنواع من الابتلاء بالأقوال وبالأفعال، ورأينا ما ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أشد الأيام عليه، يوم كان ساجدا عند البيت، ولما ألقى عليه ذلك الشقي من أشقياء مكة سلى تلك الجزور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوذي النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام، ولهذا قال الله عز وجل آمرا له اصبر على ما يقولون، يعني هذا الذي يقولونه لا يثنيك عن دعوتك ولا يؤثر على إيمانك، وإن كان الأنبياء جميعا بشر كسائر البشر، والبشر يتأثرون، الإنسان يتأثر، إذا أسيء إليه يتأثر، يجد في نفسه من ذلك الأمر. ولهذا نحن أمرنا أن نراعي هذه الأمور في معاملاتنا لغيرنا، في معاملاتنا لإخواننا، في معاملاتنا لمشايخنا، في معاملاتنا لقرابتنا ووالدينا. الإنسان يفكر في كل شيء، إذا أراد أن يتلفظ يزن ما يخرج من لسانه، يتذكر دائما وأبدا قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا تكفوا ما ليس لك به علم، احذر احذر، تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يكب الناس أو يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل لا يتلفظ بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم 70 خريفا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الإنسان قد يستهين بما يخرج من لسانه في حق إخوانه، كلمة تجرح بها أخاك، يغضب ربنا جل وعلا من فوق 7 سماوات لأجل هذا الأمر. فكيف بمن يسيء بلسانه؟ لعلماء هذه الأمة وأئمتها وصالحيها، فكيف بمن جعل منهجا له، جعل منهجه الطعن في هؤلاء الخيرة؟ علماء هذه الأمة هم خلاصتها، علماء هذه الأمة هم عيونها، علماء هذه الأمة هم ضياؤها، هم الذين يضيئون لهذه الأمة طريقها. أليس العلماء ورثة الأنبياء؟ بلى، والله تبارك وتعالى وصف نبيه عليه الصلاة والسلام هذا الوصف العظيم البليغ: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير هو الذي يضيء، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الشمس التي أضاءت لهذه الأمة طريقها. وعلماؤنا ورثة نبينا عليه الصلاة والسلام هم ذلك الضياء الذي يضيء لهذه الأمة طريقها، كما قال الحافظ الإمام الآجري عليه رحمة الله في أخلاق العلماء، قال: الناس لا بد لهم من سلوك الطريق، والناس قد يسلكون الطريق في الليلة الظلماء، ولا بد لهم من نور، ولا بد لهم من سراج، نورهم وسراجهم هم علماؤهم. ولهذا أشقى الأشقياء في الأمة من جعل العلماء غرضا له، غرضا له في الطعن والغمز واللمز والاحتقار والسخرية، نعوذ بالله جل وعلا من الضلال. فأولئك الكفر آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأفعالهم القبيحة وبأقوالهم السيئة، والله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بماذا؟ يأمره بالصبر، ولا بد من الصبر. ومقام الصبر هو المقام الذي يناسب هذا الحال. والأنبياء هم حكماء البشر وهم أحكم الناس، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، هذه هي الحكمة. فالحكمة في هذا المقام أن يقابل هذا بالصبر العظيم، وقد قابله النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر العظيم، وكان صابرا محتسبا، والله جل وعلا يؤيده ويقويه بمثل هذه النصوص، يأمره بالصبر على ما يقولون، يأمره بالهرع إلى عبادة ربه تبارك وتعالى بعد صبره، ليتقوى بالعبادة على الصبر، واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن العبادة هي التي تقوينا على مثل هذه الأمور. ثم يصبره بتذكيره بأخبار غيره من أنبياء الله ورسله. والمقام في هذه الآيات جاء بذكر نبي من أنبياء بني إسرائيل، نبي له خصوصية، هذه الخصوصية أنه نبي ملك، كان ملكا، كان نبيا ملكا، وكان من أقوى الناس عبادة لله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك: واذكر عبدنا داود. داود عليه السلام نبي من أنبياء الله، وهو من أنبياء بني إسرائيل، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، حتى قال في سياق هذه القصة: وقتل داود جالوت. قتل نبي الله داود جالوت، فدل هذا على أن داود نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل كلهم جاءوا بعد موسى عليه السلام، جاءوا بعد موسى عليه السلام. قال الله جل وعلا: واذكر عبدنا داود، وهنا أمره له بذكره. قال أهل العلم، قال نبدأ بقول الشيخ عليه رحمة الله بعد قوله اصبر على ما يقولون، قال الشيخ: كما صبر من قبلك من الرسل فإن قولهم لا يضر الحق شيئا مهما قالوا ومهما فعلوا، فإن قولهم لا يضر الحق شيئا ولا يضرونك في شيء، وإنما يضرون أنفسهم. هذا أصل من الأصول العظيمة، لا بد للمبطلين أن يعلموه. أهل الباطل مهما تكلموا ومهما حاصوا وباصوا ومهما صرخوا فإنهم لن يضروا الحق في شيء ولن يغيروا منه شيء أبدا. يعني عويلهم وصراخهم لا يغير الحق، لا يصبح الحق بعد ذلك فيه شيء من الباطل، ولا نقول يصبح باطل أبدا، يبقى على ما هو عليه. ولا يضرون كذلك أهله الذين هم أهل الحق، لا يضروهم في شيء وهم ماضون في دعوتهم صابرون محتسبون. وكلما اشتد البلاء كلما زاد الجزاء، كلما اشتد البلاء كلما زاد الجزاء، زاد جزاؤهم لأنهم يؤجرون على صبرهم. فهؤلاء أرادوا الإساءة فأحسنوا من غير أن يشعروا، زاد الله جل وعلا من أجورهم، وبالتالي رفع من درجتهم وقدرهم. وهكذا وهكذا في سائر الدعوات، في سائر الدعوات من لدن أنبياء الله جل وعلا جميعا، يعني قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. وحقيقة هذا الأمر هي بهذه الصورة. ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله: إنما يضرون أنفسهم. ثم قال: لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله وحده ويتذكر حال العابدين. في آيات أخرى أمره بالعبادة، أمره بالتسبيح، وهذا عبادة من أجل العبادات. أمره كما في قوله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نحن نعلم، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لأنك بشر وتتأثر كسائر البشر. أمره بعد ذلك بالصبر، وأمره بعد ذلك بالعبادة، وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وهذا أمر بالصلاة، والسجود هو أفضل مواطن الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الصلاة كلها مناجاة لله تبارك وتعالى، وقوفك بين يدي الله عز وجل في صلاتك، أنت قائم تناجي ربك جل وعلا. إذا سجدت فأنت أقرب ما تكون منه. ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الدعاء، موطن من مواطن الدعاء العظيمة. ثم قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. داوم على العبادة، العبادة ليست عمل مؤقت بمرحلة أو بزمن. ها، الناس يأتي رمضان تجده في المسجد محافظ على الصلاة في الجماعة، الفجر من الفجر إلى العشاء حتى التراويح اللي هي النافلة، حتى النوافل محافظ عليها. ثاني يوم من شوال لا تراه في المسجد أبدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المداومة على العبادة هذا الذي يريده منا ربنا تبارك وتعالى. قال إذن الشيخ: ويتذكر حال العابدين، يعني في هذه الآية تذكيره تذكير الله لنبيه بحال العابد تذكير له بالعبادة تذكير له بالعبادة. واذكر عبدنا داود عليه السلام. وقالوا التذكير هنا إما أن يتذكر خبره حتى يسلي قلبه بخبره وحاله وهذا يقويه ويصبره. تذكر كيف كان داود عليه السلام، كيف كان في دعوته، كيف كان في قتاله للمشركين، كيف كان في عبادته لربه تبارك وتعالى. وأمر آخر قالوا بمعنى أن الله تبارك وتعالى قال له يا محمد تذكر هذا العبد، تذكر داود عليه السلام. يعني ما هيش قضية أخبار هذا النبي، إنما حال هذا النبي في عبادته وفي إخباته لربه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستدل بعبادة داود. ذاك قال ذاك أفضل الصيام، صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الصحابي لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يستنصحه في باب الصيام قال أنا أجد في نفسي قوة على الصيام، فنصحه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصوم 3 أيام من كل شهر. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، عبد الله بن عمر. قال إذن صم الاثنين والخميس. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال إذن صم يوما وأفطر يوما، ذلك أفضل الصيام، ذلك صيام داود عليه السلام. كان كذلك في قيامه داود عليه السلام، قال في قيامه نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقوم، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، وهذا أفضل القيام. ينام نصف من الليل يستعين بهذه النومة على ما ينتظره وعلى ما يستقبله، ثم يقوم فيقوم ثلث الليل لله تبارك وتعالى، ثم ينام ما بقي من الليل، مواظب على هذا، مداوم على هذا العمل الصالح. هذا معنى قوله تبارك وتعالى ذا الأيدي إنه أواب. قال الشيخ قال بعد ذلك بعد ذكره قال ويتذكر حال العابدين كما قال في الآية الأخرى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال ومن أعظم العابدين، ومن أعظم العابدين لله تبارك وتعالى نبي الله داود عليه السلام ذا الأيد، قال أي القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه، يرحمك الله، في بدنه وقلبه. ذا الأيد ما هوش معناها جمع أيادي، عنده أيادي كثيرة كما قال هذاك وش يكون هذاك مغني ولا وش يدير، ها مغني وش قال رابيز الله يغفر له. ذا الأيدي بمعنى القوة العظيمة في عبادة الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قال في الآية كذلك: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، أي بقوة. هذا الفعل أصله من آد يئيد، آد يئيد أيدا. فذو الأيد أو ذا الأيد هنا بمعنى القوة، والقوة المقصود بها القوة في العبادة، لأن هذه المقصودة، لأن هذه المقصودة. الله جل وعلا السياق يدل على هذا، وحال الأنبياء يدل على هذا كذلك. السياق يدل في قوله: واذكر عبدنا، واذكر عبدنا، وهذه عبودية من نوع خاص. قال العلماء: هذه عبادة خاصة الخاصة. والعبودية على أقسام: الناس عباد لله، العبودية العامة كلهم عباد لله تبارك وتعالى، والمؤمنون عباد لله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وذكر الله عز وجل من أوصافهم، هذه عبادة الخاصة، وفوق هذه العبادة عبادة خاصة الخاصة، وهم أنبياء الله جل وعلا ورسله. وإضافتهم إلى ربهم جل وعلا هنا إضافة تشريف، إضافة تشريف، كما وصف الله عز وجل بهذا نبيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. واذكر عبدنا داود، نسبه إليه تشريفا لهذا الرجل الصالح الأواب الخاشع لله عز وجل. قال: ذا الأيدي، أي القوة العظيمة في عبادة الله، في عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه، على أقسام العبادات: عبادات قلبية، وعبادات بدنية، عبادات مالية، وعبادات لسانية. هذا التقسيم الرباعي للعبادة بأنواعها. ولا شك أن أجل أنواع العبادات هي العبادات القلبية. والله تبارك وتعالى قصد في الآية هذين النوعين: ذا الأيدي القوة متعلقة بالعبادة البدنية، وإنه أواب متعلق بالعبادة القلبية، أي رجاع إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من أعظم مقامات التأله لله عز وجل، أن العبد دائما وأبدا يتوب إلى ربه جل وعلا وينيب إليه. قال بعد ذلك: إنه أواب، أي رجاع إلى الله في جميع الأمور، بالإنابة إليه، بالحب والتأله والخوف والرجاء وكثرة التضرع والدعاء، رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النصوح. وهذا لا بد أن يقع من الإنسان مهما كان، كل بني آدم خطاء، لا بد من الخطأ ولا بد من الزلل، ولكن المؤمن صفته أنه سريع الرجوع والتوبة والإنابة، لا يتمادى في غيه، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتوبون إلى الله جل وعلا. ولا شك أن الأنبياء هم سادات المؤمنين، وهم قدوتهم في العبادات كلها، في العبادات والأخلاق والأحوال والمعاملات، في كل شيء. قال ومن شدة إنابته لربه وعبادته أن سخر الله الجبال معه تسبح معه بحمد ربها. وهذه من أعظم الآيات التي أيد الله جل وعلا بها عبده ونبيه داود عليه السلام. من الفوائد التي نذكرها عند هذه الآية الكريمة التي جاء فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر ومناسبة هذه المنزلة في هذا المقام وذكر عبد من عباد الله عز وجل ونبي من أنبيائه داود عليه السلام بما وصفه الله تبارك وتعالى به من القوة، القوة في العبادة، القوة في العبادة، وهذه القوة مطلوبة ومرغب فيها، ورغبنا النبي عليه الصلاة والسلام فيها في قوله فيما رواه في حديث مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي، قوي في ماذا؟ قوي في بدنه، ها؟ أصحاب العضلات هذوك، هذا ما عنده اعتبار، هذه القوة البدنية ما عندها اعتبار بهذه الصورة، عندها اعتبار إذا كانت معينة على القوة الإيمانية، على القوة التعبدية لله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا في قوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا أعطاك الله الصحة وقوى لك بدنك، ثم هذا البدن هذا ما أطعت به ربك، هذا يكون سبب لخسارتك وغبنك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلى الله عز وجل عفو العافية. المقصود به القوة الإيمانية، القوة التي تدفعك لفعل الخيرات وتمنعك من الوقوع في المنكرات، هذه قوة وأصحابها أقوياء. ولهذا كان فضل ذلك الشاب الذي نشأ في عبادة الله، جاء فضله بعد الإمام العادل مباشرة في حديث السبع الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم القيامة. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، هذا قوي، قوي بإيمانه، قوي بإقباله على ربه تبارك وتعالى. من هذه الفوائد أولا فيها دليل على إثبات بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لأنه يتأثر بما يقولون. وتأثر النبي عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب أنه هذا التأثر فيه تألم، لا شك ولا ريب أن النبي لا يتألم لنفسه، النبي عليه الصلاة والسلام يتألم لقومه أو على قومه، أنهم إذا ما أطاعوا وما استجابوا لدعوته أنهم سيكونون حطب جهنم يوم القيامة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يتذكرها دائما، ولهذا كان قلبه يتحصر وهو يدعو عمه الذي ناصره وآزره والذي رباه، أراد له الهداية النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتألم ويتحصر لأجل عدم استجابته، حتى أن الله تبارك وتعالى أنزل عليه: ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان إنما تألمه لأجلهم لا لأجل نفسه صلى الله عليه وسلم. من الفوائد كذلك دليل على وجوب الصبر وعظم فائدته في دفع الضر بكل أنواعه الضر الذي نبتلى به في أبداننا، الضر الذي يصيبنا في دعوتنا، كل أنواع الضر فيه كذلك تسلية، لقلب نبينا عليه الصلاة والسلام بذكر خبر سلفه من الأنبياء. فيه إثبات لنبوة داود ولفضله وحسن عبادته، فيه كذلك فضل التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وقاعدة سلوكية في هذا الباب أن كل من كان رجاعا إلى الله تبارك وتعالى يكون قويا في عبادته، كل من كان رجاعا إلى الله تبارك وتعالى ينيب إليه. لما؟ لأن من مستلزمات توبته ورجوعه الإقبال على الله عز وجل، الإقبال على الله، كما كان نبينا، بل كما كان الأنبياء، بل كما هو حال الصالحين جميعا. نبينا كان إذا حزبه أمر صلى، يهرع إلى الصلاة أول شيء، يتقوى بالصلاة، يسلي نفسه بالصلاة، يصبر نفسه بالصلاة. وهذا الذي أخذه عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عبد الله بن عباس كان في سفر، فنعي إليه موت أخيه، جاء الخبر أن أخاك مات. تصوروا تكونوا في سفر ويجيكم مثل هذا الخبر، أحيانا يجينا خبر البعيد ونتأثر ونحزن ونتألم لأجل ذلك، فكيف بالقريب؟ فكيف بمثل هذا القريب؟ قال: من كان معه فقام توضأ ودخل في الصلاة، قام يصلي يصبر نفسه بعبادة ربه تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن في مثل هذه المواطن. نتوقف عند هذه الآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وهذه من الآيات الباهرات لنبي الله داود عليه السلام. والله تبارك وتعالى أعلم. أعطني كاسماء أولا، جزاك الله خير. الأسئلة السابقة إذا كان أعطني الأسئلة السابقة. ها؟ أنت محمد واشر هذا؟ هذا سؤال يقول صاحب السؤال، صاحبة السؤال: امرأة طلقها زوجها بالهاتف بسبب إعراضها عن خدمة أهله، بحيث هذه المرأة تعيش في بيت مستقل متحجبة في ذلك متحججة في ذلك بكلام أهل العلم في عدم إلزام الزوجة لخدمة أهل الزوج، كما كان شديد الغلة معها فيضربها مما تسبب في إسقاط جنينها، واليوم يتصل عليها ليردها، فما هي النصيحة؟ فالله أولا احنا ننصح إخواننا ونؤكد على هذا الأمر. أولا يعني نتأسف لمثل هذه التصرفات التي تصدر من مسلم يقرأ كلام الله تبارك وتعالى ويسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بالنساء خيرا. هذا من عدم العمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، والإعراض عن وصية النبي أمر عظيم يا إخوان، أمر عظيم أنك تعرض عن وصية نبيك عليه الصلاة والسلام. وما زال يوصي بالنساء حتى في آخر أيامه: أوصيكم بالنساء خيرا، بل قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاتقوا الله يا إخوان، اتقوا الله في نسائكم، ما استحللتم فروجهن إلا بكلمات الله، يقول عليه الصلاة والسلام. ينبغي على الزوج أن يكون صابرا. نعم أنا أوافق أن من النساء نساء تشيب الرجال، ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ من المرأة التي تشيبه قبل المشيب، ولكن ينبغي أن تكون ملتزما بشرع ربك، مستقيما على دينك. أنت ما تعصيش الله عز وجل عند معصية غيرك، ما تخليش هذا الغير هذا يكلخ لك في أعظم الأمور. احنا حتى وإن الناس عصوا الله عز وجل فينا لا نقابلهم نحن بمعصية الله فيهم، احنا نمشي على القاعدة الربانية، القاعدة النبوية: ادفع بالتي هي أحسن. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. فأولا هذه نصيحة قبل الجواب، وكما أنصح الأخت هذه أن تتقي الله كذلك في نفسها وتحسن عشرة زوجها، حتى وإن كان يعني كثير من الناس يسيئون فهم بعض المسائل خاصة المتعلقة بالزواج، كي بعض النساء تظن أنها شاطرة بزاف وفقيها، يعني بالدرجة تاعنا فايقة، قبل كي يجي هذاك الخاطب يتزوجها، خاصة إذا كان الخاطب من جوايا نحنا، واحد الإنسان قالوا له أنت صوفي والسوافة يعدوا، لازم تعاهدنا أنك ما تعددش. بعض الفقيهات تقول له أنا أشطرت ما تعددش عليا، وهذاك مسكين خلاص يعني راح في الواد يقولها موافق، نوقع على البياض آية موافق. هذيك البداية والأيام الأولى تاع العسل تمشي مليح، ومن بعد يضرب سنة سنتين يبدأ وجه الأفكار، يبدأ يحب يعدد. هي تقول له أنا اشترطت عليك، وبعد ترسل للشيخ تقول له أنا اشترط، إيه قلها معليش شرطك هذا معناه أنه إذا عدد أنت أصبحت تملكي أمر نفسك، حبيتي تروحي الله يسهل عليك، حبيتي تقعدي معي تقعدي. يعني قلت يعني يفاجأهم هذا الجواب. نقول هالشرط هذا ما يمنعوش من الزواج أبدا، لأنه ما كانش إنسان راح يمنع إنسان مما أباح الله له. كيف احنا الذين نحلل ونحرم؟ أبدا. ولهذا علماءنا يقولوا في هذه القضية، خرج شوية على الموضوع معليش، يقولوا في قضية تصرف النسوة في موضوع التعدد ما التعدد، هذا قول الشيخ العثيمين وسمعنا عن الشيخ النجمي كذلك رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا، نخشى أن يصدق في هذه النسوة قول الله جل وعلا كيفاش عبد الرحمن؟ أحسن، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وحبوط العمل يكون بعد كفر عياذا بالله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. نخشى، ما قلوش احنا كل النسوة، يعني هذه طبيعة في المرأة، ولكن ينبغي على المرأة المسلمة، على الزوجة المسلمة، أن تتقي الله عز وجل في نفسها وتحسن عشرة زوجها ولا تنكد عليه معيشته. هذه ذكرت هذا الشرط بمناسبة ما ذكرت الأخت أن العلماء يقولوا بأن المرأة لا يجوز لها خدمة أهل زوجها. نعم، هذا هو الصحيح وهذا الذي نعتقده، وأن هذا ليس حق من حقوقه عليها، هذه نقطة اتفقنا عليها. نقطة ثانية،
لا يجب،
هذه اتفقنا عليها. بعد ذلك إذا كان هذا الزوج، كاين حالتين، الزوج كاين بعض الأزواج وبعض الإخوة جزاهم الله خير في هذا، وهذا من حسن برهم بوالديهم، كيروح ما يغش بنت الناس من البداية، يقول لها شوفي هنا ما عندي حتى شرط، أنا شرطي خدمة والدي، قبلتي اللهم بارك، ما قبلتيش الله يسهل عليك، تقول قابلته، تقول قابلت، ومن بعد لما تجيه للبيت تولي فقيها وتولي تجيب له كلام العلماء وكذا، يا أختي أنت قابلتي، وهذا من شروط النكاح، وشروط النكاح هي أعظم الشروط، من أعظم الشروط عند الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حالة أولى. حالة ثانية، ما يكونش هذا الاشتراط، ما يكونش، ولكن الزوجة لما تجيل زوجها يأمرها بخدمة والديه أو بخدمة أمه، هذا الأمر اللي ما هوش واجب على المرأة، ما هوش واجب عليها، هو أمر شيء مباح، ما نقولوش محرم عليها، صح ولا لا؟ ما كانش ياك من الفقهاء من قال أنه محرم عليها. قبل أيام جاني أحد الإخوة قال لي، وأخ من الإخوان قال لي أنه إجماع العلماء على أن الزوج لا يجب عليه أن يداوي زوجته. سبحان الله، قلت له، قال لي هكذا الإجماع؟ أولا قلت له الإجماع هذا مكذوب. الأمر الثاني قلت له هذا جاب قول وهذا قول، فرق بين إجماع العلماء وقول بعض العلماء أو أحد العلماء أنه لا يجب عليه. طيب هو فرح بهذا الفتوى هذه، ما هوش فرح فقط، فرح وطبقها، تمر الزوج تيدي يجري لنسابه، نسابه أصبحوا هم المستشفى، صلى الله العافية، صلى الله العافية. أنا قلت له هذا الأخ هذا لا أعرفه، ولكن معليش أنا أغتابه، قلت له هذا بخيل، والله بخيل، هذا بخيل وسيء العشرة، لأنه لا يفعل هذا إلا بخيل، وهذه أخلاق البخالة. طيب معليش يا سيدي، نسلم لك أنك هذا الذي تعتقده الراجح في المسألة، وإن كان خلاف ذلك هو الراجح. طيب إذا لا يجب عليك تداويها، ما هوش حرام عليك تداويها، صح ولا لا؟ وإذا داويتها هذا من حسن العشرة والمعاشرة لزوجتك، وهذا أمر مطلوب شرعا، تثاب عليه ويكون سبب للمودة والمحبة بينك وبين زوجتك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فكذلك بالنسبة لهذا الأخت، إذا أمر الزوج أصبح أمره مطاع، واجب واجب تطيع زوجك، ولكن بشرط أنه هذا ما يكونش من الزوج إرهاق لزوجته أو تكليفها بما لا تطيق، هذا لا ينبغي. الإنسان يسدد ويقارب ويتقي الله عز وجل في نفسه، وإحنا لا نريد أن مثل هذه الأمور تكون. طيب أقول ختاما يعني نصيحة لهذا الأخ وهذا الأخت، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يستقيموا على أمر ربهم في زواجهم أو في حياتهم الزوجية. وأقول لهذا الزوج أنه لا يجوز لك ما فعلت من هذا الضرب، لأنه هذا ضرب محرم عليك، أن تضرب زوجتك الضرب المبرح إلى درجة إسقاط الجنين، صلى الله عز وجل عفو العافية. هذه قد تكون كبيرة من الكبائر عند الله، خاصة إذا كان نفخ في هذا الجنين. ويعني صلى الله أن يوفقهما وأن يصلح بينهما، صالح أنت وزوجتك، وعهد الله عز وجل على حياة جديدة وصفحة جديدة، صلى الله أن يصلح بينكما وأن يوفقكما لما فيه الخير. هذا متعلق بالدرس. قال ما معنى سل الجزور؟ سل الجزور هو الأحشاء، أحشاء الناقة، كما تقولوا توما الدوارة والأمعاء. تصوروا هذا كله أتى به هذا الشقي عدو الله وألقاه على ظهر رسول الله وهو ساجد لله عز وجل عند البيت، صلى الله العافية. هذا قال بشرى: أحد الإخوة ولدت له بنت سماها عائشة، ما شاء الله، يطلب منكم الدعاء بالصلاح له ولأهله وذريته، ما شاء الله. هو يعني قال بشرى لأنه كنا قبل شهور أطلقنا واحد الحملة هكذا حبا في أم المؤمنين عائشة، وحبا في حبيبها في نبينا وسيدنا عليه الصلاة والسلام، ونكاية في أعدائها في الشيعة الروافض. حبينا يجي واحد الجيل هكذا، وإذا ظهر شيعي في بلادنا منين يلتفت يلقى عائشة ويلقى عمر ويلقى معاوية، والله ما يزيد يضرب ضربة، منين يدور يسمع هذا ينادي يا عمر، هذا ينادي يا عائشة، هذا ينادي يا معاوية، هذه يعني. فالأخ بشرنا، بشره الله بما يسره، صلى الله أن يصلح له في ذريته وأن يبارك له في عائشته وعائشة المؤمنين جميعا، وعلى رأسهم أمنا الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا لهذا الاسم مما نتقرب به إلى ربنا، ووالله إنه لمن أحب الأسماء إلى قلوبنا. والإنسان في بعض الأسماء مثل ما فعل الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا وفقه لكل خير، مسمي اثنين من أبناء محمد، محمد الصغير ومحمد الكبير. وأنا قلت لو رزقني الله عز وجل بنت أخرى أسميها عائشة بإذن الله، حتى تكون عائشة الصغرى والكبرى. ونسأل الله أن يبارك لأخينا هذا، وأمنوا على دعائي حتى تكونوا دعوتم له. هذا قال: هل يمكن أن يقال ما تديروها الناس دوك عادة اللي يجيب اللي يرزق مولود لا سمى عائشة ولا معاوية معليش أنا مستعد نقرأ البشرى وندعي له ولأهله. هل يمكن أن يقال أن الحديث الذي مر معنا هذا مشيرة هذا الذي مر معنا في وش هذا
إثبات أولوية نبوة آدم عليه السلام إيه؟ مخصص لعموم الآية التي استدل بها الشيخ ابن عثيمين.
كيف مخصص يعني؟ إذا كان مخصص فالخاص مقدم على العام. والله ما فهمت شيء قصدك يعني. أنا قال أريد منكم نصيحة فقد حفظته لحملته له ختمت كتاب الله ما شاء الله. الله يبارك فيك ويوفقك ويبارك لك في حفظك. يشق علي المراجعة قال يعني هذا بعد ما اختم يشق علي المراجعة
ويحبب إلي التفسير
هذا
أجد نفسي مقفلة على كتب التفسير.
ما شاء الله هذا شيء طيب هذا شيء طيب ولكن الجمع أولى من الترجيح. أجمع بين الخير كله. المراجعة لا بد منها والختم هذا سهل ولكن تثبيت الحفظ هذا هو المطلوب وتثبيت الحفظ لا يكون إلا بمراجعة. ولذا احنا ننصح دائما وأبدا إخواننا وأبنائنا أن يكثروا من المراجعة حتى يثبت الحفظ عندهم وبعد ذلك يسهل عليك كل شيء بعد ذلك. وهذا لا يمنع أنك تراجع وتدرس التفسير وهناك فائدة من الفوائد فوائد التفسير ذكرناها سابقا أن العلماء يقولوا أنه مما يعين على الحفظ علم التفسير. لأنك إذا جلست في التفسير الآن اللي راهم معنا حافظين الصور اللي مرينا عليها وصور صاد يعني هذا بالنسبة إليهم مراجعة لحفظهم. وكلما أكثرت من المراجعة وأكثرت من قراءة كتب التفسير أو سماع للتفسير كلما يزيد هذا من تثبيت حفظك. سأل الله أن يبارك فيك وأن يوفقك لحفظ متون العلم كذلك. هذا قال ما حكم من حفظ كتاب عبد الرحمن
مجذوع في الأمثال الشعبية والحكم الشعبية.
يا أنت يا خليت قال العلم ورحت للأمثال الشعبية الله يهديك ويصلح حالك. قريت أحفظ كتاب الله أحفظ متون السنة يا أخي أحفظ متون السنة متون العقيدة هذه العلم والأمثال هذه وش عدير بها هذه باش تقول لي كل خطرة قلنا وكان جاء في المثل معليش نحن في غنى. طيب هذا آخر يقول هذا آخر سؤال مما تسبب إيه هذا تابع للسؤال طبعا. أحسن الله إليك آمين وإياك. نحن مجموعة من الشباب ممن يحضر دروس الشيخ حفظه الله والتي يشرح فيها نظم الشاطبية في القراءات السابع فأنكر علينا بعض الإخوة بحجة أنه لا ينبغي الاشتغال بهذا العلم القراءات طارة ولا ما أدري بحجة عدم الأخذ عن الشيخ حفظه الله تارة بسبب مذهبه في مخرج حرف الضاد الذي هو في الحقيقة مذهب أهل العلم المتقدمين، وهو مذهب شيخ مشايخ الجزائر الشيخ عبيد الأفغاني رحمه الله. يا أخي اطلب العلم ولا تلتفت لهؤلاء، اطلب العلم على من تثق ولا نثق بهم من إخواننا، ولا تشغل نفسك بالقيل والقال وبهؤلاء، أصلحهم الله جل وعلا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.